إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعم، نحاول أن نفسر هذه الآية وندور حول المعنى. وإن قلنا لك يعني يا محمد واذكر، وإن قلنا لك يعني واذكر يا محمد إن قلنا لك، وبشكل عام على فكرة في القرآن لما تيجي وإن في مقدر يعني واذكر إن، وإن قلنا لك أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. الله سبحانه وتعالى أحاط بالناس علما وأحاط بالناس قدرة. ولذلك طب لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حينه أنه أحاط بالناس؟ لأن المقصود كان أمعنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه دعوة الله سبحانه وتعالى ستصل إلى غايتها، وبالتالي يدعي الرسول صلى الله عليه وسلم بخاطر الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى محيط بالله علما ومحيط بهم قدرة. معناته أي شيء بيحصل معناته بإذنه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. انت معصوم حتى تبلغ الرسالة. طب تعال يعني هو الله سبحانه وتعالى يعني احاط بالناس فقط في عصر الرسول ولا لا يزال محيط؟ لا يزال محيط بالناس علما ومحيط بالناس قدرة. ومع ذلك تنظر انت تجد ان هناك فتن كثيرة، فتن تحيط بالله كله ضمن ارادته وعلمه واذنه. وان قلنا لك ان ربك احاط بالناس، وبالتالي يعني انتوا فيما يتعلق مثلا بدعوة الله ما فيش داعي تخاف اليوم على دعوة الله سبحانه وتعالى. الله يحيط بالناس، يحيط بهم علما ويحيط بهم قدرة. وهذا الكلام حتى الناس ما يكون في قلوبها اليأس. وانا استغرب انه يكون في انسان مؤمن يؤمن حق الايمان ويحبط. وان قلنا لك ان ربك احاط بالناس، وهذا اعتقد الايه مكيه، الايه مكيه. ولذلك من اول يوم في مكه كان الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله ان الدين منتصر لا محاله. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، الان المفسرين انه الرؤيا التي اريناك اي الامور التي راها الرسول صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء والمعراج لما اسري به من البيت الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماء. كان هناك رؤى، راى الرسول صلى الله عليه وسلم امور. لقد راى من آيات ربه الكبرى في أمور كثيرة رآها، وخصوصا أمور تتعلق بالمستقبل، أمور تتعلق بالمستقبل كشفت للرسول صلى الله عليه وسلم. لو كانت هذه الآية موجودة في سورة غير سورة الإسراء، لو كانت هذه الآية موجودة في سورة غير سورة الإسراء كان ما بفسرها اهل التفسير على انها المقصود بها الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. لكون هذه الآية هي الآية رقم 60 في سورة الإسراء، ولذلك المفسرون على التفسير أخذوا أن الرؤيا اللي مقصود فيها رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم للأمور ليلة الإسراء والمعراج. والأمور ايش اللي بده يكون رأى؟ رأى ايش بالماضي؟ لا لا لا، هو ليش الإسراء والمعراج؟ رأى في ظل ما رأى أمور مستقبلية. الصورة هي صورة ايش؟ الإسراء. لذلك تحتج الإجماع في كتب التفسير إلى أن الرؤية التي مذكورة في هذه الآية، الآية 60 من سورة الإسراء اللي هي سورة بني إسرائيل برضه تسمى، هذه الرؤيا أي الأمور التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج مستقبليا. الآن وما جعلنا الرؤيا مكتوبة في المصحف الرؤيا بألف، ومعروف انه اذا كانت الرؤيا منامية النوم بتكون مكتوبة بألف، واذا كانت الرؤيا في رؤيا بصرية في حالة الوعي بتكون مكتوبة بالتاء المربوطة. الرؤية شك هي الان مذكورة الرؤيا اللي هي ايه بالألف. لذلك ورد عن ابن عباس في احاديث بتفسير هذه الرؤيا انها رؤيا عين معايلة وليست رؤيا منام، ليست رؤيا منام وانما رؤيا معايلة. هذا ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وانها متعلقة بما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. الان لذلك يعني اهل التفسير قال بعضهم انه نعم يمكن ان يطلق الرؤيا على ما كان في المنام او الابصار معايرة، ولكن على ما يبدو انها كانت انه ما حصل ليلة الإسراء والمعراج ان الرسول رأى معايرة في حالة اليقظة وليس في حالة النوم، الا انها ذكرت انها رؤيا في اعتقادي، لانه انت ما ترى في النوم من رؤيا سابقة تسمى مبشرات، فترى الامور في المستقبل. هذا اللي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، انه رأى وهو في حالة اليقظة، مش ما هو واقع الان، لا هو واقع في المستقبل، فكانت هي رؤيا وليس رؤية. اذا مع انها معاينة ركب هذه الاحداث، ولكنها ليست معاينة لشيء قائم. الكلام الان عن امر مش معاينة لشيء قائم، وانما معاينة لشيء سيكون. وهذا ما يحصل في الرؤية المنامية، ما يحصل في الرؤية المنامية انه يرى الانسان شيء سيكون، وبما انه ما رآه الرسول معاينة في تلك الليلة شيء سيكون، فلذلك هي لا تزال في اطار الرؤيا وليس الرؤيا شيء. طيب اذا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ليلة الاسراء والمعراج الا فتنة للناس، فتنة. بعض المفسرين قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش انه رأى كذبت قريش، وهناك من ارتد من المسلمين، كل من المسلمين ارتدت بحجة الإسراء على الإسراء والمعراج الى ترتدت، لانه ما صدقوش. ابو بكر ببساطة لما قيل له انه صحبه صلى الله عليه وسلم يعني يقول انه ذهب الى بيت المقدس ورجع بليلة واحدة، ابو بكر قال لهم شوف المنهج، هذا المنهج في التفكير. ابو بكر قال لهم هو قال بعد ما تأكد انه قال لهم خبر، لانه احنا بنتكلم عن نبوة،
وصلة السماء بالعرض فمستغرب ليه؟ اما اذا المنطق منطق اهل المادة ومنطق الملاحدة يصدق ليه؟ فاذا المنطق اذا منطق من يؤمن بالله الذي خلق الكون هو القدير، يعني انا كنت بدأ من انه الله قدير وما امنت مع الموضوع. اما منطق الملاحدة يتناقض معها، لذلك انا وقت شكرا بكل منهجية قال يعني بدي اتحقق من صدق الخبر بس، قال بعد ما اتحقق ان الرسول تحقق خبر، طب يعني انا بحطه في خبر السماء اللي بيديه وعي يكفي تصدق انه لذلك قتل بعض الله. الا علم الحقيقة على ما يبدو انه مش المقصود فتنة الناس في ذاك الوقت فقط، بل ان اقتتال بعض الناس ببعض ما قيل حول الاقراء والمعراج هي جزء من هذه الفتنة المستمرة الى يوم القيامة. فاذا يبدو ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امور في المستقبل، هذه الامور جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يتساءل بينه وبين نفسه ايش الحكمة من هذا. رأى مثلا قيام دولة اسرائيل، رأى من ضمن ما رأى قيام دولة اسرائيل، انت تعرفوا انه من ضمن ما رأى اعطيكم بعض ما رأى الرسول. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، وهذا سبع تحدثنا فيه خارقة، نهرين بعد ونهرين اقرار. لما سأل عن النهرين الباطنين قالوا له ادل نهرين في الجنة، يعني بعد اخروي. لما سأل عن الظاهرين الاقرار في الصورة قال النيل والفرات، النيل والفرات. ليش رأى النيل والفرات؟ رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج حكر دار المسلمين، حكر دار المسلمين. عقل هو قد يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف قال عقل دار المسلمين في الشام، والشام هي من النيل والفرات، هذه عقل الدار الى يوم القيامة. ولذلك التحدي اذا بتلاحظوا المعاصر وين موجود؟ في عقر الدار. ولانه موجود في عقر الدار التحدي المعاصر هذا لن ينتهي الامر ببقاء اليهود، لانهم لو هم موجودين في اطراف العالم الاسلامي الناس ممكن تصبر على مرض في الاطراف شكلي في الاطراف، لكن في القلب لا في مجال لا في دجال. واللي بتشوفوه هو جزء من الفتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى بالعكس في الإسراء بينه اللي بتبتون دولة إسرائيل وبتبتون دولة إسرائيل أنه من ضمن الروح اللي رأى. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت اللي عطر الدار هو من النيل إلى الفرات، هاي اللي ستبقى عطر دار المسلمين إلى يوم القيامة. وإن سكانها ان الايمان تبقى فيها، الا ان الايمان اذا ظهرت الفتن في الشام تبقى فيها الايمان. ما يسمى بسوريا والاردن والبلاد وفلسطين من النيل الى الفرات، هذه عقر دار المسلمين الى يوم القيامه. ولما تظهر الفتن في الارض وبنحرف الناس يبقى الايمان فيها. هذا خطرة. قرار الرسول صلى الله عليه وسلم امور اثناء رؤيته للامور بدون رأى، يعني كان يسرع اشياء ويستعدي اشياء يراها، يعني يرى الخير ويرى ما يحدث من شر، فيتساءل بينه وبين نفسه كما هو الله سبحانه وتعالى محيط بالله ليش بيحصل هيك، خصوصا اذا كان من ضمن ما شاف شافنا. اذا شاف من ضمن ما شاف شافنا وشاف يقول عروش، شاف عروش وشاف قرود تصعد المنابر، وشاف قرود تجلس على العروش. ها طبعا بدي اشتاق، طب ما هون بدي يجي التفاعل مش هيك؟ طب ما الله احاط بالله كيف بصير هيك؟ ما العمل في يد الله. طب الدور اذا جت الايه واضحه انه هذه فتن لله، لانه الانسان في هذه الدنيا مختبر ومبتلى والا في الظروف الصحية كل الناس الله ما شاء الله عنهم. الظروف الصحية كل الناس الله ما شاء الله عنهم. فالمسألة بدها اختبارات وبدها ابتلاءات. اذا هو حاصر الناس احاصر. انفلتر عليهم انفلتر. طب شو اللي بيحصل هذا؟ فتنة لله. انت شو همك؟ انت كمؤمن ايش بهمك؟ عجبا للمؤمن. امره هو كله له خير. اصابك شر او خير. شر بتصبر، خير بتشكر، خلاص. اذا من ايش يعني انت بدك تشتاق من ايش؟ شو يعني شو ناقص عليه؟ نقطة شر تتابع على الصبر عليه. نقطة خير تتابع على الصبر على الشكر. ماشي؟ وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وشفت فيها ما شفت من عجائب وكلها مستقبلية ولذلك هي رؤيا وإن كانت معاينة. ها؟ وما جعلنا الرؤيا لقد رأى من آيات ربه الكبرى. آيات. ومن المعالم على فكرة البارزة في تاريخ البشرية ومن المعالم البارزة في تاريخ الأمة الإسلامية ما يحصل من واقع الآن. وما جعلنا الرؤيا التي أريناها إلا فتنة للناس. أما ربك محيط بالناس قد علما وقدرة. وما رأيت من خير وشر فتنة. لأنه كما تعرفون الله قد يبتلينا بالخير وبالشر فتنة. بالخير وبالشر فتنة. مش بس بالخير مش بس بالشر. وما جعلنا الرؤيا التي أريناها إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. يقول أهل التفسير إنه يعني وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة وكذلك جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن فتنة أي ابتلاء. جماهير أهل التفسير على أن الشجرة الملعونة في القرآن أي شجرة الزقوم. شجرة الزقوم. طبعا الغريب في هذا التفسير أن الشجرة الملعونة في القرآن أنها شجرة الزقوم. غريب. ليش؟ لأن مش جاءت شجرة الزقوم في سورة الإسراء. سورة الإسراء التي تتكلم عن بني إسرائيل وعن الفتن المستقبلية التي ستكون في الأرض والرؤى التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عندما تساءل بينه وبين نفسه قيل له قص الله محيط بالناس من الآن حتى يوم القيامة إلى ما بعد. شفت؟ محيط بالناس علما وقدرة. ولكن هذا اللي بتشوفه أنت فيما يسرك وما لا يسرك فتن. فتن لله. وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن فتنة. كما يرى أهل التفسير قالوا إن الشجرة الملعونة في القرآن أي شجرة الزقوم. هم دون التساؤل. أولا إشجار شجرة الزقوم لسورة الإسراء سورة بني إسرائيل والرؤى المستقبلية الواردة في سورة الإسراء. وأصلا سورة الإسراء هي سورة وعد ونبوءة مستقبلية. إشجار شجرة الزقوم. ليه؟ هل لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ شجرة الزقوم لعنت في القرآن؟ لا. شجرة الزقوم ستكون فتنة يوم القيامة. لأنه فتنة من ضمن معانيها من ضمن معانيها انت بتنحسوك السابقة القلة في النور. كان لما يعرضوا الذهب خام الذهب للنار. ليش كانوا يعرضوا خام الذهب للنار؟ من اجل انه يطهر الذهب ويتميز عن الشوائب. اذا الفتنة امرين. الامر الاول تعرض للنار والامر الثاني افراز ما هو خير ما هو شر. فاذا ممكن تستخدم كلمه فتنه هل شيء اللي بيؤدي الى تميز الله خير وشرير او الحق بالنار اسمه فتنه. فلذلك يقول سبحانه وتعالى بوسوا على يوم القيامه يمكن فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون. أنت درس الزكاة إنا جعلناها فتنة للظالمين. متى؟ يوم القيامة. فهي شجرة الزكاة فتنة للظالمين يوم القيامة. لكن القرآن عم بتكلم عن شجرة أخرى ملعونة في القرآن. هل لعنت شجرة الزكاة؟ شجرة الزكاة لم تلعن. ثم أصلا لا يلعن إلا العاقل. ومش بس العاقل. والعاقل الذي لديه اختيار وقدر على اختيار الخير والشر. اما ان تلعن الشجره ليه؟ ليش تلعن الشجره؟ فلما وجه اهل التفكير بهذا السؤال انه ليش لعنت شجره الزقوم؟ وجه بهذا السؤال ليش لعنت ليه؟ ما هي ما لعنت شجره الزقوم من وجه ليش هي ملعونه؟ قالوا ملعون ملعون اكلها مش هو يوم القيامة الكفر عبد هو يوم الأخر ملعون آكلها. طب نمتعك مدام ملعون آكلها إذا مش هي ملعونة؟ الأكثرين تجاوبوا قالوا يعني بما إنها بعيد من يكون عندها بعيد عن الرحمة كين عنها ملعونة؟ طب برضو لا نجاوب الإشكال ليس الشجرة ملعونة؟ طب قال لأنه يعذب فيها الملعون. عجيب. طب ما هو لو يعذب فيها الملعون كان لعنة الملائكة من بالأجل عليها ملائكة الغلاب شداد شد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الملعونين برضو ففي إشكال. إذا مش ممكن تكون الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. وإن كان يبدو أن فيها إجماع على التفسير. وهناك من زعم الاجماع في التفسير وحقيقة ليس هناك بين العلماء اجماع على تفسير ان شجرة ملعونة هي شجرة الزقوم. وكما قلنا اذا كان انها شجرة الزقوم في اشكال. هذا الاشكال انه كيف يعني شجرة الزقوم ملعونة. الان ورد اقوال غير قضية شجرة الزقوم في الشجرة الملعونة. الشيعة مثلا يميلون في تفسير الشجرة الملعونة انها بني امية. انهم بني امية بيجيبوا بعض الاحاديث التي لم تصح. ليقولوا في النهاية ان الشجرة الملعونة هو الشيعة. ان الشجرة الملعونة مش شجرة الزقوم بل هي ابناء الحكم من بني امية. وبيجيبوا احاديث لم تصح. طبعا بيقولوا هنا ذهبوا لهذا المذهب لانه كما تعرفون هم يعتبرون بني امية ممن طرحوا الخلافة. قال ابن علي رضي الله تعالى عنه على اعتبار ان الشيعة يعتبرون علي ونسله من الأئمة الذين يعتمدون على الخطأ. وهذا مثال كيف انه مرات الهوى بتدخل في التفسير. الهوى ممكن يتدخل في تفسير الآية. وجدت من ضمن يعني الحقيقة كان لي ولبعض الناس وجهة نظر انه الشجرة الملعونة في القرآن والآن نتحدث فيها أكثر هي اليهود. ولكن في بحثي انه هل هناك من المفسرين في السابق من ذهب الى ان الشجرة الملعونة في القرآن هي اليهود؟ وجدت نعم هناك من يذهب نسب الى مفسر اسمه ابو مسلم ومفسر اخر اسمه ابن بحر. وجدت انهم يقولون ابو مسلم وابن بحر انه الشجرة الملعونة اي اليهود. الان في الحقيقة يبدو ان هذا هو التفسير الاقرب للصواب. خصوصا انه نلاحظ احنا انه هذه الاية وين واردة؟ في سورة الاسراء. والرؤية كانت تتعلق بما حصل ليلة الاسراء والمعراج.
وسورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل. طيب الآن حتى نعرف هاي الشجرة، أولا أحب أقول إيش الشجرة، إيش الشجرة؟ الشجرة ما كانت عقل ويتفرع عنها قرون، وطبعا في استمرارية تمام مرة، عندي عقل عقل وقرون تتفرع بشكل مستمر عندها تسمى شجرة. ومن هنا إذا كان الأصل نخل، إذا كان الأصل نخل فهي شجرة النخل، أي أصول أو أصل بتفرع عليها فروع الأبناء والأحفاد، ولذلك الناس بيقولوا شجرة النخل. أو إذا كان الأصل أصل اعتقادي اعتقادا ويتفرع عنه ناس يتبعه، يعني ناس يعتقدوا بعقيدة فيتبعهم أتباع ليس من قبيل الناس فقط بل على أساس من الاتباع تكون عندها شجرة. فمثلا أهل الإسلام على أساس من الأصول الإسلامية ويتفرع، واللي الله سبحانه وتعالى شبه الإسلام بكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. طبعا مثل كلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من خلق الأرض لا لها من قرار. إذا ما كان عقل يتفرع عليه فروعه إذا كان هذا الأصل نسب فهي شجرة النسب، وإذا كان الأصل أصل اعتقادي وتابعية للاعتقاد فما يتفرع عنه يكون شجرة الاعتقاد. ومن هنا اليهودية، اليهودية كانت اصلها في بني اسرائيل ثم تفرعت واطلع اليهودية بعد تحريفها هناك من مذاهب من امم شتى فهي شجرة مستمرة. طيب ممتاز، نرجع الان لقضية والشجرة الملعونة في القرآن. اذا الشجرة لابد ان تكون ملعونة وين؟ في القرآن. يجب ان نجد لعنها حتى شو قال والشجرة الملعونة في القرآن، اذا يجب ان نجد لعنها في القرآن، يجب ان نجد لعنها في القرآن. جزء اخذ لعنة وما استبق منها في القرآن الكريم، فوجدت انه لعن وما استبق منها في القرآن الكريم ورد 41 مرة، ورد 41 مرة. 18 خاصة ببني اسرائيل واليهود. من اصل كبير، من اصل 41، وبقت 18 لل 41 بيشتبكوا في اليهود. فاذا كان اللعن للكفار فبيشتبكوا اليهود، واذا كان اللعن للمنافقين فبيشتبكوا اليهود، واذا كان اللعن للكاذبين فبيشتبكوا اليهود. انتبهتم؟ اذا ال 41 تنطبق على اليهود، بس وجدت 18 منهم مخصصه لمين؟ اللعنة لليهود. فإذا في شجرة ملعونة في القرآن وجد بالإخطاء إنه أكثر من لعن في القرآن على وجه الخصوص في اليهود. 18. طيب مرات بنستخدم الجانب العددي في محاولة الاستثناء، مرات بنستخدم الجانب العددي لمحاولة الاستثناء، فقلت لي أبحث عدديا. الان بما اني بقدر اتكلم معكم بكل تفصيلات العدد، بكل تفصيلات العدد لاثبات ان الشجرة الملعونة عن طريق الرياضيات، الان مش الا منهج في مركز نون استخدام العدد احيانا للاستحلال او للاثبات، فلا استخدمنا العدد في موضوع الشجرة الملعونة. لكن الان فقط اذكر بس قضيتين مع انه المسألة اكبر من هيك ولا تزال تحتل بعض. اول قضية ان كلمة شجرة في القرآن وردت 18 مرة. وردت قبل 18 مرة. واللعنة. اذا والشجرة الملعونة في القرآن لازم القرآن. اللي يحدد لك حكي شجرة الملعونة. ولم تلعن شجرة كما لعن اليهود. اما كونها شجرة ملعونة. اكتبوا لها. معنى هذا الكلام ان هذه الشجرة اللي اساسها الاعتقاد اليهودي الفاسد وما يتفرع عنها من اعتقادات متمثلة بالصهيونية وبالعلمانية وبالشيوعية وبالناسيونية هي العولة مناعقة معظم المذاهب الالحادية او حتى كل ما عرف من مذاهب الالحادية في هذا القرن والقرون السابقة على رأس اليهودية واصول الدين اليهودي. تسمعوا الصهيونية اليهود طبعا. تسمعوا الماسونية والماسونية اساسها يهودي وشرحت لكم امثلة والمجمع الفقهي لما رفع للمجمع الفقهي رفع له سؤال حول الماسونية حكم المجمع الفقهي بكفر من يتبع الماسونية وعلى اعتبار انه من ضمن الاسباب اللي ذكروها انه يهودية الاصل ويهودية المبادئ الشيوعية وراحت اليهود ما يهودي قبل الشيوعية وفي اللجنة المركزية اول حزب شيوعي اللجنة المركزية المحيطة عليه غالبية تحتها من اليهود الى درجة الاول لجنة مركزية الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي كانوا فقط 12 مش يهود من اصل قديش من اصل 400 وكذا فوق الخمسين 400 وفوق الخمسين كانوا اللجنة المركزية فقط مش يهود كانوا 12 ومين يهودي مذكرة حيوم ويزمان في مذكراته يقول وقد التقيت بمنين حيوم ويزمان اللي هو سيده لهذا اظني او عم اخو سيده مش هيك حيوم ويزمان الاول رئيس الدولة الاول رئيس الدولة هذا اظني حفيد الموجود حاليا وعزرا ويزمان شو بقول حيوم ويزمان وقد التقيت بمنين في اكثر من مؤتمر صهيوني وقد كان يشبهني كثيرا وفعلا اللي بيجيب تركيني ويزمان مش بس الشكل والتكتك نفسها والحلقة نفسها نفس الحلقة ونفس التكتك تركيني بالضبط بقول وقد التقيت باليمين في اكثر من مؤتمر صهيوني وقد كان يشبهني كثيرا وكان يهوديا لا كان يهوديا جابها قبل المسلمين قال وكان يهوديا هذا نص كتابه وكان يهوديا وكان يشبهني كثيرا حتى ان البعض كان يدعوني احيانا نسيو لمين طبعا ليه لان كان معظم المؤتمرات في فرنسا في جهة تستخدم نسيو لان كان يستخدم في فرنسا وقد قال وقد كان يهوديا اصلا قصة انقسام الشيوعية وملاكفة وملاكفة تلتفتكم ايش حيث هذا اساسها موقف من القضية اليهودية الان انه ايه مش هذا الشيوعي روحت ايام ما بينا للناس حقائق بس منيح اللي روحت وريح راسنا في يوم من الايام انشغلنا فيهم انشغلوا فينا ها روحوا وصحينا مستمرين والحمد لله المهم ماشي والشجرة الملعونة في القرآن اذا هي تتفرع الى يوم القيامة وتتبقى مقرومة من الرحمة وتتبقى مطلوبة من الرحمة ولكن وجودها كسلة اذا اليهود شجرة ملعونة في القرآن ملعونة هذه الشجرة ستستمر ولذلك لما رآه الركوب من رأى في ليلة الإسراء والمعراج أرمض صفحة بالرؤى لتقع من ضمنها اليهود وجودهم وخصوصا واقعهم الان
لانه عبر عن واقعكم في اكثر من قضيه الرسول صلى الله عليه وسلم. طب بالشاك لذلك من اولها قام عنه قال له واذ قلنا اذكر يا محمد تمساك. شو معناته ان قلنا لك اذكر يا محمد تمساك وانت ما تنسوش وانت ما تنسوش ان ربك احاط بالناس. انتوا خايفين من مين يعني؟ طب هو الله احاط بالناس. اي الله احاط بالناس. واذا كبار الماسونيين احاطوا كل الاطباء وما ظبطت.
وفي اعتقد ان تتفاجئوا في ناس كانوا يجيبهم بس الكلام لان العقل الفقير الحقير الفقير الحقير هو اللي هو عمار. اما الاغنياء هذول ولو كانوا عقلين عجلنا تستغربوا في ناس مش بيعجبهمش
حرام.
وفي ناس على فكره شافوا ولادته هيك
خلي حرام تستمر
قال خايفين عليهم انهم تستمر.
شوفوا كيف مكتوبه ايضا قال خايفين على ابنائه انهم تستمر
تستمر قالوا يا حرام تركهم وراء الغار خايفين عليهم. اما الفقراء يموتوا اولادهم يموتوا الاول ويظلوا اولادهم وهم طلعوا الفقراء فهم حقيرين اصلا هم اولادهم في الله الفقراء. اما الاغنياء هذول اللي نازل يا حرام هو لانه فيزا ولانه الناس تحصل ذاته طول عمرها تحصل ذاته طول عمرها ولانه باع اولادهم ولانه واحفاده يبيعوا كمان الباقي ومع ذلك بطل عقاره بنقول يا حرام. ومع ذلك كل عقاره نجي نقول على يد اذا احنا مستهلكها من هيك مش بس المستهلك اللي تنزع ذاتها ولا انه نقتل في 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 التبعين وغيرها في مذابح عمان ولا المستهلك اللي غير المستهلك اكثر من هيك كمان لانه من يعبد الله ولا نمكيس الناس بمكياس رب العالمين. احنا بنكفش الناس قاعدين بمكياس رب العالمين. احنا بنكفش كما بكل ناميسة بنكفش كما بكل اداء فرضا بنكفش كما بكل بكاديك حصيرة في اعلامهم اما الله ورسوله مش مهمش بقوله. لذلك من ساعة يعرف هذه الاطلام الحقيرة فليعرف تتفاجأ انه في ناس يقول لك ايه يا شيخ لا يكون حسين يعني لا يكون حسين بيني وبينك عارف يجوز انا الوحيد اللي ما ظلمتش في حد الان منه ولا فيها لا لا ياخذ غناماتي ولا صادر اموالي ولا حتى ابوه ولا قتل امي ولا حتى قتل اخوه. كل الناس تعبت ابوه انه يا اما بتكون مع الله يا اما بتكون مع الشياطين ولا تبدو بدها توعيه وبدها توعيه وبدها توعيه والا سوف تبقى ذليلا وارقاء الى ما شاء الله. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران كذلك هي فتنه. الشجره الملعونه في القران اللي بالاستقراء تكتشف إن الشجرة التي لعنها القرآن ولم يلعن غيرها كما لعنها بل كان لما بلعن الكاذبين ممكن تعي أمة يكون في كاذبين كان لما يلعن المنافقين ممكن تعي أمة في نفاق كان لما يلعن الكافرين تعي أمة في كفر لكن هذول الذات الواحدين اللي في القرآن 18 مرة خصهم باللعن ومن كان على اصولهم الاعتقاديه كان يكون يهودي او مادي ملحد او مسعوني ملحد او فروعي ملحد هو شجره خبيثه ملعونه بمعنى بعيده عن الرحمه ولا يمكن ان تصلح شيء خير ثمرتها مش ممكن تكون خير وهي فتنه لك فتنه للناس لانكم قد تتوقعوا يا الله شو هالسيطرة اليهودية في العالم، شو هالمبادئ الفاسدة، شو هالسيطرة في الاعلام.
نعم، ليحقق من سقط ولينجو من نجا.
فتن، ليش الناس بيشاقوا؟ ليش الناس بيشاقوا بطبقوا؟ ليش الناس معصومين؟
انا عصم عبادي الصلاة
شفته تماما.
لا من عصم من فتنة الفتنة اليوم
ما يشتغل،
لا تعصم منها الا المؤمن ايمان حقيقي.
واذا بتشوفوا من يصلي صلاة كثيرة ويقوم في اوقاته وبيحج وبتلقوا الدين على عرقات، وشفنا منهم ناس
ها هذول ببساطة ممكن ببساطة ينحدوا
ها
وظلوا مش يعبدوا الله، يعبدوا هذول الناس ويعبدوا طواغيت في الارض.
اذا هي فتنة،
والشجرة الملعونة في القرآن ايضا هي فتنة، فتنة وتتبقى هذه الشجرة ولم تزل الى يوم القيامة، وتتبقى فتنة لله حتى يتنزل الحديث من الطيب.
هي فتنة يخرج منها خير،
وهي فتنة
يخرج منها شر،
لان الناس بالفتنة دائما بيتميزوا.
الناس بالفتنة دائما بيتميزوا
ليه؟ ناس روحه
يمين،
ناس روحه
يسار،
يبقى الفتنة فيها في النهاية خير، لانها تميز الخبيث من الطيب.
والناس بظنوا او بعض الناس
انه احنا غاويين يعني نسب احسانه على غيره،
واحسان بيجيكم مش مفهوم،
بس بيجيكم ثمرات خبيثه على البلاد هاي،
وقصتكم فدراني وما كنت فدراني
اللي تطور فيه فتره وفتره
تغيير النهايه. شو يعني
انه يجي الشيء
باي اسلوب كان؟
طب ليش يعني
خير؟
ليش الاردن لازم يجي هون؟
ليش ما يكون البلد هون مستقل؟
ليش ما يكون البلد هون مستقل
زيه زي باقي الدول العربية
مستقل؟
شو يعني
مع اهل فلسطين
لا تقدروا يعيشوا الا لما يجيهم
احسان او احفاده؟
ليش؟
لانه اليهود والغرب مش مستعد يقبل الا في اشرافه ورقابته،
فبتمعنون
ان الانصاف ورقابته.
فاليوم الكونفدرالية لما اجل عبد الله قال
لا احنا الان مش معنيين فيها،
لا
هم في النهاية لابد ان تدخل الاردن بطريقة او اخرى،
بطريقة او اخرى
تدخل هون.
واذا بتشوفوا في يوم الايام حسين اجا هون او احفاده
وقلنا لكم ان هدول الكويتين مش جواسيس،
يعرفوا معناته انه احنا حقيرين زيهم.
مش هيك؟
بيجي حسين
وحسين ناس بيجي احفاده
وكل المحققات اللي عندك حسين
مشان تجيبوا حسين هون،
مش يجيبوا الملك
ويجيبوا احفاده ملك،
لا
نوع من الرقابه والسيطره واقتسام وظيفي
لإعادة إسرائيل على السيطرة في المنطقة،
ولإعادة إسرائيل على السيطرة في شرق الأردن،
ولإعادة إسرائيل على السيطرة في شرق الأردن.
وبكرة بصير شو بصير يقول لكم؟
طب أنتم ما تحبوش الوحدة؟
وحدة العرب؟
بلا نحب وحدة العرب.
لما تتحد سوريا مع العراق والأردن مع سوريا،
والله بعدين آخر شيء،
إشمعنى إحنا أول ناس اللي نتحد؟
الوحدة بنحبها،
ناس سلاحية.
يعني آخر ناس مستقلوا هم آخر ناس متحدوا.
آخر ناس مستقلوا
هم لا.
ولذلك من الآن بقول أنا الحقيقة إذا بدكم الصحيح من زمان بحكي فيكم
خوفي جسدين هون.
مشان الناس تكون مهيئة إنه هذا قلب واللي بعده خلاف وما بيجي السكوت عليهم. هذا المقصود.
عرفت شو المقصود؟
عم بحسبها من زمان.
معها وبده كمان يثبت معها.
وبده كمان يعين اسرائيل اكثر منها.
وعلى كل الخطوش. احنا اليوم وصينا اللي بيطوره. وصينا اللي بيطوره. ما يطوروش الا اللي بيحاضر.
من اليوم وقتنا المصورين ما يصوروش اللي بيحاضر، لانه اكثر من واحد يبدو خليني ليش تحضر الدرس انت
مش هون في الاردن
ها بس طبعا فيش اشكال
ما
فيش اشكال يعني بعدين شوية براحتين ها
ها ارجيت انا وقتنا الجماعة مخوروش الا المحاضر لانه يبدو انه صارت تروح النسخات نسخة بنسخة ولو بعرف ست وصلهم كانت ثلاثة انا بعديهم للحكرين
ان ربك احاط بالناس يخاف الناس من ايش بيخاف الناس من ايش بيخاف الناس من ايش طب انا بقى ان الله خالق في قلوب الناس الخوف والخوف شيء ايجابي ولو بتخافش انت كان بخوف عن سبع فارق لو بتخافش ولذلك اذا فقد الانسان الخوف بيكون صار في مرض لكن هل الخوف يوجه سلوكك هذا المهم يعني في سيطرة عندك على الخوف بحيث الاساس سيطرة على الخوف يعني لما تعرض المعركة ما هو بجزء الجميع خاف ليش في ناس بيهربوا وناس بيسكتوا حتى الموت لان اللي هرب ما سيطرش واللي صدق سيطر اما مش معناته ما خافوش كتب عليكم القتال وهو كله لك تتعرض بس تسيطر ولا ما تسيطرش ولذلك كما لا تخشيت الله موسى عليه السلام قال والله واخاف ان يقتلون شو قال لهم لا تخاف اني معكما تغلبوا ايمانهم وثقتهم بالله واعتمادهم عليه على ما يمكن ان يكون في قلب البشر من خوف هذا بمر وهو عامر الخوف يعني في سيطره بالايمان والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والثقه بالله نرجع للغايه
طب احنا اسئله ما احنا نشوف اذا معنا وقت الاسئله بعدين قدرت قدرت على الوقت خمسه طب شوي نختمها الآية شوية جرحلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناه إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن يعني كذلك فتنة لذلك اليهود في هذا العصر بالذات في هذه الأيام بالذات ومن بحث عن اليهودية في صهيونية وماسونية وعلمانيات اذا بتلاحظوا من اكبر الفتن في هذا العصر بس المسلم عليه يستوعب انه هذا فتنة لتمييز الناس لكن في النهاية ايضا راى الرسول صلى الله عليه وسلم انتصار الامة كمان راى الفتنة وراى انتصار الامة لذلك بيأتي وقت على ناس يصبحوا على ما اثروا في انفسهم نادين لما يشوفوا الحقيقة يتجنب وبينجروا على الضعف وبينجروا انهم في يوم من الايام كانوا منافقين وبينجروا انهم في يوم من الايام نافقوا للكفر مشان يحافظوا على صالح بينجروا فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم نادين يا اما بكل واثق بالله يا بكل واثق بالشيطان يبقى واثق بالله او واثق بالشيطان اما اللي بيخافوا بيخاف على ايه على حياة يا ما ناس راحت في ضمن السيارات يا ما ناس راحت في اسهل الاسباب يعني هو في محمد ولا اسم الكل الاعمار بيد الله والارزاق بيده فاذا من ايش الخوف اللي بتشوفوه هو مجرد فتنة يريدها الله الذي احاط بالناس احاط بهم علما واحاط بقلوبهم شو بتسكن جوه واحاط بالناس قدره ومش ممكن يحصل شيء الى ذي الظهور